بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: إسماعيل ابن أخت ابن المبارك جلس إمامنا وسأله فيما أنبأنا علي عن ابن بطة قال حدثنا أبو بكر الآجري قال حدثنا المروذي قال سمعت إسماعيل ابن أخت ابن المبارك يكلمه في الدخول على الخليفة، فقال له أبو عبد الله: قد قال خالك يعني ابن المبارك: لا تأتهم، فإن أتيتهم فاصدقهم، فأنا أخاف ألا أصدقهم.
يقول إيه؟ أعد. قال المروذي قال سمعت،
قال سمعت إسماعيل ابن أخت ابن المبارك يكلمه في الدخول على الخليفة، فقال له أبو عبد الله: قد قال خالك يعني ابن المبارك: لا تأتهم، فإن أتيتهم فاصدقهم، فأنا أخاف ألا أصدقهم.
قد قال خالك يعني ابن المبارك، هذا من حسن الاستدلال، يعني قد قال خالك الذي لا خلاف عليه عندك وعند الأمة، خالك قال هذا وأنت أولى الناس بمذهب إيه؟ خالك، طالما أنه حق. نعم.
قال إسماعيل بن،
مثل ما تقول الواحد قد قال شيخك كذا وكذا، يبقى تستدل عليه بما قال شيخه وهو يحب شيخه ويرى له الإمامة، فإلزامه بكلام شيخه الذي يوافق الكتاب والسنة هذا من حسن الإيه؟ الاحتجاج. نعم.
قال إسماعيل بن قتيبة نقل عن إمام،
والدخول على السلاطين مباح وجائز، غير أن السلف حذروا من ذلك إلا لمن قدر على هذا وقوي، فمن قدر وقوي فلا يصدقهم في كذبهم ولا يؤمنهم في خيانتهم فيصفون بالأمانة وهم خائنون، إذا كان كذلك ونصح لهم وأدى حق الله عز وجل عليه في ذلك وحق ولاة الأمور، فحينئذ لا بأس ولا حرج، بل قد يكون الدخول على ولاة الأمور وكون الصالحين بطانة له هذا قد يجب إذا لم يكن ولي الأمر يعرف الحق إلا من قبل هذا العالم، وإذا كان إعزاز السنة يكون عن طريق دخول هذا العالم، فحينئذ لو ترك هذا المكان فقد تولى يوم الزحف. حاكم يريد بطانة، تعالى يا هشام، تعالى يا أمير، تعالى يا إبراهيم، كن معي، ذكرني إن نسيت وردني إن ابتعدت، أقول لا 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 ما أنا أخشى ألا أقوم بهذا وكذا، هذا ورع كاذب، بل كن معه حتى ينفع الله عز وجل بك. ولهذا فمن السلف من حضر من الدخول، ومن السلف من دخل ودعا إلى الدخول، وحقيقة المسألة أن من دخل على السلاطين بحقه فهذا جائز، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا، وأما من اختل عند هذا الحق فإنه يكون آثما ولا ينبغي له أن يدخل عند السلاطين. نعم.
قال إسماعيل بن قتيبة نقل عن إمامنا أشياء منها: قال دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة، فقال لي أحمد: من هذا الخرساني الذي قدم؟ قلت: من زهده كذا وكذا ومن ورعه.
من زهده كذا وكذا،
من زهده كذا وكذا ومن ورعه كذا وكذا. فقال: لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه أن يدخل نفسه،
ما يدعيه،
ما يدعيه أن يدخل نفسه في الفتية.
نعم.
قال إسماعيل بن يوسف أبو علي المعروف،
ما معنى الكلام هذا يا أخواني؟ يقول نقل عن إمام أشياء منها: قال دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد ابن حرب من مكة، فقال لي أحمد: من هذا الخراساني الذي قدم؟ قلت: من زهده كذا وكذا ومن ورعوه كذا وكذا. فقال: لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه أن يدخل نفسه في الفتية. إيه المقصود بهذا؟ قد يكون أنا حققت ما أعلم. نعم. إلا أن يكون نعم لا ينبغي لمن يدعي ما يدعي أن يدخل نفسه لمن يدعي ما يدعي أن يدخل نفسه في الفتية نعم يعني اعتذر عن عدم المعرفة به بحاله وقال اعتذاره أنه لا يتكلم إلا في من يعلم حاله نعم هذه كل نعم يعني كأنه بهذا ينتقد أحمد بن حرب الذي يظهر نعم والله الظاهر أنه إما أن أحمد رحمه الله لما سأل هذا الرجل عن الخراساني فأجابه بهذا الجواب أهن هذا الجواب لا يكفي في تعريفه أو هذا ليس تعريفا له من جهة الجرح والتعديل بمجرده فإن جهد الإنسان وورع الإنسان وكذا إنما قد يفعله العالم وغير العالم وإنما أراد أحمد سؤالا خاصا فكان الجواب بهذا ولهذا لم يفده علما في هذا الشخص ولهذا يقول لا ينبغي لمن يدعي ما يدعي أن يدخل نفسه في الفتية أي أن هذا الكلام لا يجعلني أحكم على هذا الرجل بمجرده فإن هذا ليس كافيا أو يكون والله أعلم المراد أن هذا من الإيه هذا من الجواب في غير محل السؤال أنا أسألك من هذا الخراساني الذي قدم أنا ما سألتك عن عبادته وعن زهده أنت أخبرتني بالعبادة والزهد والورع وهذا ليس عنه أسأل فيكون أنت إنما تكلمت بما عدلت عن محل النزاع نعم
قال إسماعيل بن يوسف أبو علي المعروف بالديلمي كان أحد العباد الورعين والزهاد المتقللين مع بصره بالحديث وحفظه له وتمهره في علمه جالس إمامنا أحمد
ولا يقال من الصوفي لا يقال من الصوفي من العباد الورعين الزهاد المتقللين كل هذه أوصاف ما فيها إشكال أوصاف شرعية لكن أن يقال هؤلاء هم صوفية أهل السنة هذا كلام باطل أهل السنة ما يعرفون الصوفية الصوفية شيء والسنة شيء آخر لا اشتقاقا ولا منهجا نعم
ونقل
ولا يوصف رجل من أهل السنة بأنه صوفي أبدا ما صحت هذه وليوصف بما هو أهله يوصف بالسنة على ما يوصف بالصوفية والمتصوف يوصف بالسنة أليس من أهل السنة فلا أجمل ولا أمتع ولا أوضح من وصف السنة ولا نضع معها قيدا يا إخواني السنة لا تحتاج إلى قيد يوضحها لهذا قال بعض السلف لما سئل ما السنة قال ما لا اسم له إلا السنة السنة لا تحتاج إلى قيد يوضحها منهج السلف لا يحتاج إلى قيد يوضحه إذا كان منهج السلف ومنهج النبي والصحابة إذا كانت السنة سنة النبي فكفى بهذا فلان من أهل السنة يكفى الحمد لله فالسنة ما نحتاج إلى إضافات معها هذا رجل من أهل السنة ما شاء الله ثم هذا رجل زاهد هذا رجل من المنفقين يعني وكذا هذا رجل من المجاهدين هذا رجل من كذا هذه أوصاف طاعات هذه أوصاف طاعات فلسنا في حاجة إلى أن نضيف شيئا آخر على هذا القيد لسنا في حاجة إلى قيد آخر أبدا إنما السنة تكفي فالسنة جامعة لكل خير ما السنة ما لا اسم له إلا السنة هذه سنة النبي والصحابة رضوان الله عليه نعم
ونقل عنه عمن بعده من الحفاظ وذاكرهم وحدث عن مجاهد بن موسى روى عنه الحسن بن علي عبد الوهاب بن أبي العنبر والعباس بن يوسف الشكلي قال أنبأنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو الحسين بن المنادي قال وإسماعيل الديلمي كان من خيار الناس وذكر لي أنه يحفظ 40,000 حديث وكان يعبر إلى الجانب الشرقي قاصدا محمد بن إشكاب الحافظ فيذاكره بالمسند، وكان إسماعيل من أشهر الناس بالزهد والورع والتمسك بالصون، وأما مكسبه فكان من المساهرة في الأرحاء. وقال علي بن الأبزاري وقال علي بن الأبزاري لإسماعيل الديلمي: تسهر في هذه الرحى بثلث درهم، وأي شيء يكفي ثلث درهم؟ فقال: يا بني، ما لم يتصل بنا عز التوكل فلا ينبغي أن نستعجل الذل بالصرف. وقال إسماعيل الديلمي:
يا بني، ما لم يتصل بنا عز التوكل فلا ينبغي أن نستعجل الذل بالصرف، طلب الزيادة. نعم.
وقال إسماعيل الديلمي: كنت في البيت عند أحمد بن حنبل فإذا نحن بداق يدق الباب، قال: فخرجت إليه فإذا أنا بفتى عليه أطمار شعر، فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أريد أحمد بن حنبل. قال: فدخلت إليه فقلت: يا أبا عبد الله، بالباب شاب عليه أطمار شعر يطلبك. قال: فخرج إليه فسلم عليه فقال له: يا أبا عبد الله، أخبرني ما الزهد في الدنيا؟ فقال له أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري أن الزهد في الدنيا قصر الأمل. فقال له: يا أبا عبد الله، صفه لي. قال: وكان الفتى قائما في الشمس والفيء بين يديه، فقال: هو أن لا تبلغ من الشمس إلى الفيء. قال: ثم ذهب ليولي. قال: فقال له أحمد: قف. قال: فدخل فأخرج له صرة فدفعها إليه، فقال: يا أبا عبد الله، من لا يبلغ من الشمس إلى الفيء إيش يعمل بهذه؟ ثم تركه وولى. وقال قردان: قال لي إسماعيل الديلمي: اشتهيت حلواء وأبلغت شهوته إلي، فخرجت من المسجد بالليل لأبول، فإذا جنبتي الطريق أخاوين حلواء
أخاوين حلواء
فنوديت: يا إسماعيل،
جمع إخوان، يعني مثل المائدة وكذا. نعم.
فنوديت: يا إسماعيل، هذا الذي اشتهيت وإن تركته خير لك. فتركته. وقبر إسماعيل وراء قبر معروف بينهما قبور
وراء قبر معروف بينهما قبور
يسيرة، وهو بينه وبين المسجد المعروف بمسجد الخضر، وقد زرته مرارا، وقد قيل إنه كان يذاكر 90,000 حديث
في الحاشية. هو وقد زرته مرارا، يقول هي عبارة الحافظ الخطيب، فالزائر إذن الحافظ لا المؤلف، وإن كان من ممكن أن يكون المؤلف أيضا زاره مرارا فأبقى على العبارة. وزيارة القبور سنة، وشد الرحال إليها وتخصيص زيارتها بوقت محدد المعتاد من البدع، فاتبع السنة واحذر الابتداع. يعني إن كانت زيارته على وجه مشروع فلا بأس أن يزور قبرا ويعتبر بهذا ويدعو لصاحبه، لا بأس. أما إذا كان هذه الزيارة طلبا لبركة أو طلبا لشيء فإنها بدعة. نعم.
وحدث الأزهري عن الدارقطني قال إسماعيل الديلمي: بغدادي زاهد ورع فاضل ثقة.
نعم. طيب، يكفي هذا من اسمه إسماعيل. نبدأ في ذكر من اسمه إسحاق. شوف كم نفع الله بأحمد رحمه الله، فتلامذته طبقات، سبحان الله. من اسمه أحمد، من اسمه محمد، من اسمه إبراهيم، من اسمه إسماعيل. لو كان عنده محمد واحد وأحمد واحد وإسماعيل واحد وإبراهيم واحد وإسحاق واحد وكذا واحد لقلنا سبحان الله هذا خير عظيم، فكيف بمن اسمه أحمد، من اسمه محمد، من اسمه إسماعيل؟ جعل تلامذته طبقات، ولهذا قصد أحمد من الدنيا كلها رحمه الله، لأنه قصد أيضا الدنيا كلها، فمن قصدها ورحل إليها رحل إليه من أقطارها.